coptic.org تقدم محاضرات قداسة البابا شنود الثالث في اللاهوت المقارن عن شهود يهوه الجزء الخامس.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع كلامنا عن شهود يهوه في موضوع مهم هو المجيء الثاني للمسيح، وسوف لا نستطيع في هذه المحاضرة أن نكمل هذا الكلام إطلاقا، وإنما نكمله في الأسبوع المقبل إن شاء الله. لو استطعنا أن نكمله كله في الأسبوع المقبل هي مسألة طويلة شوية، لأني أريد فيها أني أشرح رأي شهود يهوه في المجيء الثاني ورأي الكنيسة في المجيء الثاني، ويكون الكلام مؤيدا بآيات الكتاب لأنه هو يعني الذي يظهر لنا الحق تماما. شهود يهوه شهود يهوه سبق أن قالوا إن المسيح هيجي سنة 1914، المجيء الثاني حددوه ب 1914، وبعدين ما جاش المسيح، فكيف يخرجون من هذا المطب وكيف يواجهون الناس؟ راسل تعب ومات سنة 16، ويعني ما لحقش يرد تماما يعني. فشهود يهوه لكي يبرروا هذا الأمر قالوا نقطتين يثبتوا فيها حكاية مجيء المسيح أنه كان 1914 برضه. قال أنه جاء وملك في العرش السماوي، مش ملك على الأرض، ملك إيه؟ في العرش السماوي. وثانيا قالوا أنه جاء كشخص روحي بطريقة غير منظورة لا تراها العين. نقولها تاني، هم يعتقدون حتى في قيامة المسيح ان دي كانت وصعوده للسماء ان ما كانتش بالجسد، ده روح بالروح، وحتى ظهوره للتلاميذ كان بالروح. وطبعا ردينا على النقطة دي في حينك، فقالوا ان المجيء الثاني كان ايضا بطريقة غير منظورة وبالروح، وحاولوا يثبتوا الكلام ده باثباتات عديدة. سنقرأ اولا ما في كتابهم هذه هي الحياة الابدية وما في كتابهم ليكن الله صادقا. في كتابهم هذه هي الحياة الأبدية ناخد شوية فقرات من صفحة 230 ل 240، اللي بيكتبوا ياخدوا الصفحتين دول. شوفوا قالوا ايه. قالوا يسوع الآن هو شخص روحي خالد وممجد، يقصده شخص روحي يعني ليس في الجسد، فلا عجب إذا كان حضوره لا يشعر به بالحواس البشرية لأن ضروري. ثم إن الغرض الذي يحضر هذه المرة لقضائه يستدعي وجوده بهيئة غير منظورة. وبعدين قالوا لما الملاك قال للتلاميذ في أعمال الرسل إصحاح 1 إنكم كما رأيتم المسيح هكذا صاعدا للسماء سيأتي هكذا، قالوا يأتي هكذا يعني على هذا النمط. يعني إيه؟ يعني زي ما إن هو في صعوده إلى السماء لم يره أحد إلا خواص التلاميذ، ففي مجيئه الثاني لا يراه أحد إلا خواصه. وخواص حتى رهب الروح. واستعانوا بالآية التي تقول اللي قالها المسيح لتلاميذه في يوحنا 14-19: بعد قليل لا يراني العالم أما أنتم فترونني. وهو لم يره العالم والتلاميذ رأوه، لأنه لم يظهر للعالم كله، لكن في المجيء الثاني قيل إن العالم سيراه. احنا هنثبت الكلام ده طبعا. بيقولوا على هذا النمط، يعني كما صعد الى السماء بهدوء وسكون وبدون ان يشعر به احد من العالم، هكذا يعود بهدوء وسكون وبدون مظهر يريع العالم، وبطريقة خفية اشارت اليها السحابة، يعني صعد للسحاب السحاب يخفيه. يعني وبعدين قالوا في مجيئه الاول كان يجول بين الناس، وكان من الضرورة في ذلك المجيء ان يصير جسدا ويبقى ابن الانسان، لكن في مجيئه الثاني مش هيجول وسط الناس ومش محتاج ان يصير كانسان. ده كلامهم هم. وقالوا ان سبب رجوع المسيح لكي يتسلط في ملكوته. فده غرض نبي، وانه جلس عن يمين الله منتظرا بعد ذلك ان يجعل اعداءه موقعا لقدميه. وان سنة 1914 ولد ملكوت الله وتوج ابنه للحكم في وسط اعدائه بقضيب من حديد، ولهذا سيسحقهم سحقا ويطهر الكون من جميع الثائرين على سلطان الله الشرع. وقالوا اذن سنة 1914 تميز رجوع المسيح في الروح رجوعا لا يشعر به بالحواس الطبيعية، والسحاب الحاجب يشير الى هذا الرجوع غير المنظور. وقيل ان حضوره الثاني في الروح لا يرى بالعين اللحمية، وبعدين قالوا اخذ المسيح الحاضر منذ سنة 1914 يقيم الدليل اثر الدليل على حضوره الثاني فاروسيا. يقصد بيقيم الدليل يعني انه يبتدي يعد لنهاية العالم، فالادلة دي تشعر بانه كان موجود وان العالم هيزول بهلاك ابدي الى اخره. يعني بعد ما لقوا ان مجيء المسيح مش نفع قالوا الدليل عليها هلاك العالم. طب العالم ده لسه مهلكش. واستعداده لمعركة هرمجدون وطرد ابليس الى اخره. وقالوا ان شعوب المسيحية الاسمية المعتقدين برجوع المسيح في جسم بشري منظور يرفضون بعدم الايمان في ايام حضور، يتشبهون بعدم الايمان في ايام حضور نوح بين قومه. قولوا دي تقريبا رأيهم في هذا الأمر في كتاب هذه هي الحياة الأبدية. ناخذ الكلام بتاع ليكن والله صادقا في نقط كتيرة خالص خلي بالكم منها وبعدين هنجاوب على كل ده. ده من صفحة 228. بيقول المسيح سيأتي، ولكن هل يرجع يسوع كمخلوق بشري؟ كلا، بل كمخلوق روحي ممجد، يعني في الروح وفي مجد الروح ما يشوفوش حد. قالوا نقطة ثانية، قالوا ان لبعضهم امالا خاطئة بشأن رجوع الملك مبنية على ظاهر وعدم ظاهر وعد الملاك لمريم بان يسوع ابن العلي سيعطى عرش داود ابيه، فيستدلون بذلك على انه سيجلس على عرش ارضي. ولكن عرش داود لم يكن الا صورة رمزية الى عرش ملك يهوى الله. فاذا جلس يسوع كانسان على عرش ارضي كان ادنى رتبة من الملائكة، بينما الكتاب قال ان هو اعظم الملائكة. فقالوا ان احنا ما نوافقش ان يجلس على عرش ارضي في الارض. قالوا ايضا هناك قوم اخرون خطأ ينتظرون اتماما حرفيا لعبارة الكتاب المجازية بانهم يرون يسوع الممجد اتيا وهو جالس على السحاب كي تراه كل عين بشرية، ودي موجود ايات. فبيقولوا ردوا على دي بعد قليل لا يراني العالم، لا يراه العالم يعني بعد القيامة، لكن هيشوفوه في مجيء الثاني. نقطة رابعة، عشان كده يقولوا لا يقدر احد من الناس ان يرى الابن الممجد. بعد النقطة اربعة بيقولوا ان يأتي هكذا اللي جات في اعمال الرسل 1:11 ليس معناها ان يأتي منظورا في الجسد، بل بالطريقة عينها، كما ذهب بلا ضجة ولا صوت بوق ولا في حفلة ولا مهرجان، بل بهدوء وسكينة مثل اللص هكذا يرجع. ولم يكن أثناء ارتفاعه سوى تلاميذه وشهوده الأخصاء، فلا غرو إذن كان لا يدرك حقيقة رجوعه بالروح الآن سوى تلاميذه وشهود الأمناء. حتى تلاميذه دول يدركوه بالروح. وبيقول رجوع المسيح يكون بالبصيرة لا بالباصرة. ولا يرمق بعين ويرمق بعين الذهن لا اللحن. والناس يعرفوه بنور أعماله القضائية وإتمام الكلمة النبوية. وبعدين قاعد يترجموا كلمة طاروسية ومعناها ايه. نقطة ثانية بيقولوا ليس من الضروري ان يظهر المسيح للعين البشرية عند حضوره، كما انه ليس من الضروري ان يرى الله الاب بالعين ذاتها. كويس انهم بيشبهوه بالله الاب. ويقولوا ان الله الاب سار بهدوء مع شعبه في برية سيناء دون ان يروه، فكذلك المسيح يجي دون ان يروه. وبعدين نقطة ثانية يقولوا الادلة اليوم على حضور المسيح متوافرة، فان المسيح يظهر ذاته لتابعيه الحقيقيين دون غيرهم، لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم وجدتم ساهرين. فبيقولوا إيه؟ شوفوا في الآية بتقول إيه؟ بيقول طوبى لذلك العبيد الذين إذا جاء سيدهم وجدتم ساهرين. وبعدين بيقول الحق أقول لكم أنه يتكئهم ويقوم فيخدمهم. فبيقول يعني أهو موجود ويتكئهم ويقوم بيخدمهم، يعني بيقدم لهم الطعام الروحي. فده دليل أنه جه 1914 أنه بيقدم لشهود يهوى الأمناء طعامهم الروحي. وطبعا الطعام الروحي بيجيبوه في نفس المثال اللي ورد في لوقا، بانه يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. فبيقولوا ان يجي يسلم المؤمنين به لعبد امين حكيم، يعني هيئة واحدة مش عدة كنائس كثيرة. وطبعا الهيئة الواحدة دي تبقى هي شو دي؟ يقول لك هيئة واحدة لا مجموعة طوائف. وهذا العبد الامين الحكيم هو جماعة من المؤمنين سائرة في خطوات الرب، وهو بقية اخوة المسيح الروحيين. وقل لقد كان هذا العبد منذ سنة 1918 حتى الآن يذيع رسالة الله على المؤمنين بالاسم العامهين في ظلام الجهل. يعني لما جه المسيح سنة 1914 وجلس على كرسي عرشه الإلهي فوق، بعد 3.5 سنين سنة 18 ابتدى يباشر يشرحوها دي، ويبعث العبد الامين الحكيم اللي هو الجماعة بتاعته يذيعوا يدوا الطعام الروحي للناس. والدليل على كده بيقولوا ايه؟ بيقولوا الدليل على هذا نقطة تاني، ان الحق الان اصبح غير منحصر. فلقد نشر شهود يهوى منذ سنة 1919 إلى خاتمة سنة 45، أي في خلال 37 سنة، نشروا ما يزيد على 470 مليون من الكتب والكراريس، ومئات الملايين من المجلات والنشرات، وتقدمت ملايين من الشهادات الشفهية في 88 لغة ولسان. ولولا روح الله القدير ما استطاع شهود القيام بهذا العمل وسط الاضطهادات اللي حقت بيها. فده دليل على ان المسيح ابتدى يقدم طعامه الروحي عن طريق العبد الامين الحكيم اللي هو مجموعة ايه؟ شهود يهوى. طبعا الملايين من الكتب دي قدمتها ملايين الدولارات اللي صرفت من امريكا، مش قدمها روح الله ولا العبد الامين الحكيم ولا حد. بيشبهوا الحالة برضو زي ايام الطوفان، هيكون حالة ظهور المسيح زي ايام الطوفان، الناس ماشيين في اللذات ومش واخدين بالهم لغاية لما جاء الطوفان. كذلك في أيام ظهور المسيح الناس ماشيين في أخطائهم ما عدا شهود يهوى الأمناء اللي هم زي بتوع نوح. هو في إنجيل لوقا بيقول الكتاب إن تظل أورشليم مدوسة إلى أن تنتهي أزمنة الأمم. فبيقولوا ان أزمنة الأمم انتهت سنة 1914. طب الأمم ماشيين هو لغاية دلوقتي، اهو كلام دش. بيقولوا نهاية أزمنة الأمم تقع سنة 1914، وانها خاتمة حكم الشيطان المتواصل. طب الشيطان نزال برضه بيشتغل، وبالتالي هي السنة التي فيها يتسلم المسيح الحاكم الشرعي العام، يتسلم صولجان السلطة والإدارة. ومن تلك السنة إلى الآن يتوالى إتمام النبوءات بدون انقطاع، وتتوافر الأدلة على أن ملك العالم الجديد قد صار لربنا ومسيحه. إزاي بس الملك صار لربنا ومسيحه على حسب تعبيرهم، وانتهت دولة الشيطان وانتهت أزمنة الأمم والعالم كما ترون، الأمم باقية والشيطان باقي ولسه ملكوت الله مين عارف بيزيد ولا بيتناقص، بل في ارتداد كثير وقبل نهاية العالم هيجي ارتداد عام. نقطة ثانية بيقولوا نحن اليوم في زمن مطالبة يهوه بحق سلطانه الشامل، وولد ملكوت يهوه سنة 14، ولذلك قامت هيئة إبليس تحاول ابتلاع الحكومة المولودة حديثا، المولودة بطريقة غير منظورة دي اللي. وشبت حرب في السماء أسفرت عن طرد إبليس وملائكته منها وطرقهم للأرض. إنهاز معاش، أنا بكلم لغاية دلوقتي شو يهوى لسه ما قلتش الردود. وبعدين بيقولوا ان يوم مجيء المسيح بيكون يعني بطريقة غير منظورة، زي ما بيقول في ملاخي ان الرب سيأتي بغتة الى هيكله، ومن يحتمل يوم مجيئه، من يثبت عند ظهوره، من يحتمل يعني مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. وان الاشرار بيقولوا للجبال غطينا والاتلال اسقطي علينا من الغضب الاتي، لكن مش معنى كده انهم مش هيشوفوا. وبيقولوا ان الرب سيواصل عملية امتحان شعبه، فالناس الذين يزعمون انهم بين المدعوين الى عشاء الرب دول يهملهم زي العذارى الجاهلات اللي فاكرين انهم مدعوين الى عشاء الرب فاهملهم. كذلك اللي ليس عليهم لباس العرس اللي نزع منهم ثياب الخدمة التي هي الشهادة للملكوت، لان هم الشهود يعني، دول طردوا خارج. وبعدين قالوا ان نائب يهوه المسيح يسوع في الهيكل، طبعا يقصده الهيكل السماوي، ومن على عرش مجده العظيم يميز شعوب الارض بعضهم عن بعض. وشهود يهوه يكونون الحكومة الثيوقراطية، كلمة ثيوقراطي يعني حكم الله جاي من ثيوس، والتنين يبقى زي الجبال. وبعدين معركة هرمجدون ودمار زي دمار سدوم وعمورة الى اخره. وبعدين يأتي المسيح قبل بدء ملكه الالفي، وذلك لكي يسحق اعداءه ويطأهم بقدميه، وسيقبض على الحي القديم ابليس ويقيده 1000 سنة، ثم يعلن قوته الملوكية التي أحرزها عن جدارة في مجيئه الأول، ويستعملها في محق الأديان وإعادة العبادة الصحيحة وسلطان يهوه الله وحكمه العادل إلى الأرض. يبقى بعد كده بقى فيه ملك ألفي وقيام وهيصة، دي بقى انا بكملها بعدين، بس ده عايز اخد حكاية المجيء دي. بيقول على اي اساس الشهود يهوى قال من المجيء الثاني سنة 1914. بقول دي قصة طويلة، بحث طويل جدا جابوه من النبوءات اللي موجودة في العهد القديم، واللي موجودة في دانيال، واللي موجودة في حزقيال، واللي موجودة في سفر الرؤيا، وقعد يحسبنوها وممكن نبقى نديكم فكرة عندي، لكن حاجات مش سهلة يعني تلخبط عقلكم، لكن هم حسبوها لقوها كده. احد الاخوة اللي كتبوا عن ملكوت الله بيقول شهود يهوى في تحديد مواعيد المجيء الثاني مثلهم في ذلك مثل الادفانتست. لا، لهم اختلافات شوية عن الادفانتست، طب اقولها لكم لما يجي معك. واحد ثاني بيقول ان كان في نهاية العالم يحدث الارتداد العظيم كما قال السيد المسيح، كما قال بولس الرسول، وكما قال السيد المسيح برضه، ولكن سمعنا في العالم كله سيبقى مسيحي كما هو موجود في باب النموات في دير السريان وعلامة الصليب الاخرى. لا، بتتكلم على الوحدة بتاعة المسيحيين، مش ان العالم كله هيكون مسيحي، لا. واحنا طبعا مرجعنا هو ايات الكتاب مش الرسومات اللي موجودة في الأديان، لكن دي اشارة الى وحدة المسيحيين، مش اشارة الى ان العالم كله هيكون مسيحي. واحد بيقول قرأت في كتاب المملكة الجدلية ونهاية العالم للأبيل إسحاق بن المحرائي ان المجيء الثاني للمسيح قد اقترب وحدد بالضبط سنة 2000، وعنده أدلة كثيرة. برضو الشهود يهوى كان عندهم أدلة كثيرة، والبلاميس كان عندهم أدلة كثيرة، والسبتيين عندهم أدلة كثيرة، وفي ناس كانوا بيقولوا سنة 1985 وكان عندهم أدلة كثيرة، لكن بتثبت الأحداث صدق كلمة السيد المسيح إن ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعرفها أحد، وإن مجيء الرب يأتي كلس. وأيضا حاجة تاني، إن السيد المسيح ذكر أحداثا معينة لابد تسبق المجيء الثاني موجودة في متى 24 لغاية دلوقتي ما حصلتش. وفي رمي 11 عن إيمان اليهود ودي ما حصلتش، وفي تسالونيك الثانية الإصحاح الثاني عن مجيء ضد المسيح المقاوم والمرتفع على كل لما يدعى إلها وحدوث الارتداد العظيم، وبرضو دي ما حصلتش. وما ورد في سفر الرؤية عن إيليا وأخنوخ برضو لسه ما حصلتش. فحاجات كثيرة خالص ما حصلتش، وما أظنش إنها في الأربعتاشر سنة اللي جايين هتحصل كل الحاجات. فإذا قيل لكم هو ذا هنا أو هناك فلا تصدقوا كما قال السيد المسيح، ومجيء الرب لا يعرف مجيء أحد. وكما ورد في الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده. فالشخص اللي بيحدد أزمنة بيخالف الآية بتاعت ليس لكم أن تعرفوا. مدام ليس لكم أن تعرفوا يبقى الواحد بيرتقي فوق ما ينبغي. نكمل الكلام اللي احنا بنقوله عن مجيء المسيح، وفي شوية آيات كتيرة خليكم معانا فيها.
عن مجيء الرب انه ليس هو المجيء الخاص بكل انسان يعني ساعة الموت زي ما يقول اسهروا لانكم لا تعرفون في اي ساعة يأتي الرب، او ان كل انسان يكون مستعد، او الاناجيل اللي بتقروها صلاة النوم الى اخره، لان مجيء الرب هيكون له مظاهر معينة كثيرة ما بتحصلش في موت كل انسان كما سنذكر. نأخذ كمثل تسالونيكي الاولى اصحاح 4 آية 16 وآية 17، شوفوا بيقول ايه الكتاب. بيقول رب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. فيبقى الكلام اللي بيقولوه شهود يهوى يأتي هكذا في سكون في هدوء بدون صوت، ده كلام مش معقول، لأن بيقول يأتي بهتاف وبصوت بوق صوت رئيس ملائكة وينزل من السماء وناس يقوموا وناس يخطفوا. يبقى المسألة مش مسألة سرية كما يقولون، لأن فيها أبواب وفيها هتافات وفيها أصوات رؤساء ملائكة وقيامة أموات وملاقات ربنا في الهواء واختطاف، كل ده زي بصورة سرية هادئة كما صعد لا يراه أحد. دي واضحة من كلامهم في دي مش مضبوط. ماشي. نقطة، مجيء الرب قيل عنه في متى 25 آية 31 و32 إلى آخر، بيقول ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. فكيف يكون مجيئه بطريقة غير منظورة بينما ستجتمع أمامه جميع الشعوب وسيكلمهم وسيقول للأبرار كلاما ويردون عليه وللأشرار كلاما ويردون عليه، يقول لهم تعالوا يا مبارك أبي رث الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأن كنت جوعانا فأطعمتموني كنت عطشانا إلى آخره. فيجيبه الأبرار يا رب متى رأيناك. يبقى مش مسألة في خفية ودون أن يحس أحد وبطريقة روحية ولا يدركها حتى روحيا إلا الأبرار، ده نفس الأشرار هيكلمهم ويقول لهم اذهبوا عني يا ملاعين لأني كنت جوعانا فلم تطعموني إلى آخر هذا الكلام. فيبقى ازاي الحكاية دي هتتم؟ باين ان الطريقة السرية والروحية اللي بيقول عليها دي مش مظبوط. ومسألة ان مجيئه للدينونة وردت في متى 25 ووردت ايضا في رؤيا 20 وفي مواضع كثيرة. شوفوا في رؤيا 20 بيقول ايه، ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيه، ودينوا كل واحد بحسب أعماله. إذا مجيء الرب هيأتي للدينونة، فمجيء للدينونة والكل قاموا رأيت عروش وفتحت أسفار، يبقى لا طريقة مخفية ولا طريقة سرية ولا طريقة ان محدش شاف، ولا بطريقة الروح فقط كما يقولون. ونفس مجيء الرب للدينونة تكلم عنه القديس يهوذا في رسالته، يهوذا غير الإسخريوطي طبعا، قال: وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هو قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار إلى آخره. فهيأتي للدينونة ويدين الفجار، ويأتي في ربوات قديسيه. يبقى هنا بقى سيأتي وجميع الملائكة القديسين معه، ويأتي أيضا في ربوات قديسيه، فهيبقى مجيء مهول إن كان هو غير منظور. طب الملائكة غير منظورين، وإن كان هو غير منظور يبقى جميع ربوات قديسيه غير منظورين، وإن كان هو غير منظور يبقى المحاكمة اللي هيعملها للناس والدينونة محاكمة غير منظورة. كلام مش معقول. وفي نفس الوقت نجد في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي بيتكلم إن في مجيء الرب يبيد الأثيم أو ضد المسيح بنفخة فم. بيقول: وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فيه ويبطله بظهور مجيئه. وحتى عبارة ظهور مجيئه يعني معناها مجيء ظاهر، ويبطله بنفخة فم. دي التسالونيك الثانية اصحاح 2 آية 8. وفي تسالونيك الثانية اصحاح 1 يقول عند اصحاح 1 آية 7: عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون انجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك ابدي من وجه الرب متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين. فيبقى مجيء الرب يتمجد في قديسيه ويتعجب منه. ازاي هيتعجبوا منه هما مش شايفين؟ ويبتدي يعاقب الاشرار، ويأتي في لهيب نار ومع ملائكة قوته، مع ملائكة قوته، مع جميع الملائكة القديسين في ربوات قديسيه في لهيب نار. وفي المزامير بتاع الساعة 9 بيقول النار تسبق فتسلك امامه. بيبقى يوم يوم مهوب. ولذلك احنا بنقول في القداس ظهوره الثاني المخوف المملوء مجدا، المخوف الايه الممنوع مجدا. فدي يجي يقولوا هيجي سرا وفي الخفاء ومحدش حسس بيه، هيحس بيه ساعتها. فمجيئه للدينونة كما قلنا في آية كويسة ممكن كانت تريحنا من كل الكلام اللي قلناه ونرد عليهم ونخلص، لكن احنا بنحاول نطرق الموضوع من جميع. في رؤيا 1:7 بيقول ايه؟ بيقول هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين. ستنظره كل عين ازاي؟ وده بيقول بيأتي بطريقة غير منظورة ومحدش هيشوفه، ويأتي وبيقول يأتي كروح، وهو الروح تأتي على السحاب. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. واضح انه سيأتي بطريقة منظورة. ايوه رؤية. وان كانوا مش عايزين يصدقوا يوحنا الرائي في رؤياه، ده الكلام ده طبعا المسيح بيكلمه، مش جايب الكلام ده من عنده. شوفوا كلام المسيح نفسه، كلام المسيح نفسه عن مجيئه الثاني. بيقول ايه في متى 24 آية 29 و30 والباقي؟ شوفوا بيقول ايه. وللوقت بعد ضيق تلك الايام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع. طبعا الحاجات دي ما حصلش منها حاجة، وما حصلتش السنة 14 ولا 18 ولا الى يومنا هذا. وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء. بس علامته؟ لا. وحينئذ تنوح جميع قبائل الارض ويبصرون ابن الانسان اتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. يبصرون ابن الانسان اتيا ايه؟ على سحاب السماء. يبقى دول يقولوا بطريقة غير منظورة. فيرسل ملائكة بذوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الاربع رياح من اقصاء السماوات الى اقصائها. بوق عظيم الصوت، يبقى جاية في الخفية ومحدش دريان، وزي مصعد في هدوء ولا حد شاف ولا حد دري، يبقى برضه في مجيئه الثاني. لا، ده بوق عظيم الصوت ويرسل ملائكته ويجمعون مختاريه. تلاقي الملائكة مالوا السماء وجايبين من شرق وغرب ومن كل حتة. وكمل الباقي. ده في كلام احنا قلنا حاجة. هذه الادلة تدل على ان المجيء ده مش مجيء الموت، لان مجيء الموت لا في بوق عظيم الصوت ولا ملائكة ولا سحاب ولا قوة ولا مجد عظيم ولا دينون، يعني لسه بدر عليه. وبعدين في متى 16:27 تلاقي برضو نفس الوضع، ان المجيء يأتي للدينونة، والدينونة دي عالمية. بيقول ايه؟ بيقول فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد بحسب أعماله. طبعا المجيء المزعوم اللي بيقول عليه السنة 14 ما فيش مجازات، كل واحد حسب أعماله، لسه بينونة ما جاتش. وبعدين في مجيئه الثاني هتحدث بعض أمور خاصة. خاصة بالناس الإبليسيين وأمور خاصة بالناس الأشرار وأمور خاصة بالشيطان وأمور خاصة ضد المسيح إلى آخره. ففي فيليبي 3:20-21 بيقول فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. يعني لما يجي وياخدنا يغير شكل جسد تواضعنا الجسد المادي ده لكي يكون جسدا روحانيا على شكل جسد مادي. وطبعا الاخوة بتوع سعود يهوى ما زالوا باجسادهم المادية ولم تتغير على شبه جسد مادي. ولعل هذا الكلام اللي قيل على انه يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على شكل جسد مادي اللي ورد في فيليب 3 يؤيدها ما ورد في رومية 8:20-21. بيقول لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل خليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. وبيقول نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. فلذا احنا هنعتق من عبودية الفساد، سواء فساد الجسد بالانحلال والمرض والتعب والموت او انحلال الروح، كل ده سنعتق من عبودية الفساد وندخل في حرية مجد اولاد الله. ودي من ضمن التغييرات التي ستصادفنا في المجيء الثاني. وطبعا دول ما قالوش عن حاجة. والقديس بطرس الرسول يتكلم عن الناحية دي ويقول فيها حاجة عن إكليل المجد. بطرس الأولى 5:4 يقول ومتى ظهر رئيس الرعاة، متى ظهر وظهر يبقى ظهور، تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. يبقى المسيح في لجيئه في ظهوره هيكون في اكليل مجد. ولعل هذا ايضا ما ذكره بولس الرسول في تيموثاوس 2:4 بيقول واخيرا وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم. الديان الايه العادة ذلك اليوم اللي هو يوم مجيئه الثاني، يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. الناس اللي بيحبوا ظهوره بينتظروا ظهوره هيديني اكليل البر ويديهم اكليل البر. يبقى في اكليل البر، اكليل المجد الذي لا يبلى. الخليقة تعتق من عبودية الفساد، نتغير من شكل جسد تواضعنا الى شكل جسد مجده، نرتفع معه في السحاب، نكون معه في كل حين. كل دي ما حصلتش، انا مش عارف 1914 ده حصل، ده ما حصلش فيها غير المصايب والحرب العالمية الكبرى والناس اتبهدلوا وضاعوا في الحرب دي. ده الحاجات دي على فكرة عملت لهم هزة نفسية في يعني رسل لما لقى ان النبوءات اللي كان بالاحلام اللي بيعد بها الناس لم تتحقق، جائب مستعد للموت. يوحنا الحبيب يتكلم ايضا عن نقطة بسيطة في مجيء المسيح الثاني، وهي رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضت ولم تعود بعد.
اذا في المجيء الثاني هتبقى في سماء جديده وارض جديده والارض الاولى راحت. وبطرس الرسول يؤكد هذا بان العناصر ستنحل لان الارض دي بتفنى. ويؤيد هذا ايضا او طبعا فوق الكل كلام السيد المسيح في متى 24 عن نهاية العالم لما يقول تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع. يعني مش بس الارض اللي بتنحل عناصرها، السماء المادية هذه، السماء المادية هذه لم نعد في حاجة لا الى شمسها ولا الى قمرها، لان اورشليم السماوية لا تحتاج الى شمس، فالمسيح بيضيء فيها وينيرها وحاجة جليلة. يبقى دي مجيء المسيح اللي الاخوة دول بيقولوا يأتي بطريقة سرية لا يشعر بها احد وبطريقة روحية ومفيش مهرجانات ومفيش حفلات. ده اكبر حفلة في الدنيا كلها هي اللي هتيجي ساعة مجيء المسيح. صحيح مجيئه الاول جاء في اتضاع لانه اخلى ذاته، لكن اخلى ذاته بانتهت وراحت لما صعد للسماء. دلوقتي سيأتي في مجد كثير، سيأتي في مجد أليم. مفيش مهرجانات سمعت عنها طول حياتكم اللي بيقولوا مفيش مهرجانات زي مهرجان مجيء المسيح. عايز اكتر من ربوات قديسيه وجميع الملائكة القديسين معه وبأبواق عظيمة الصوت والملائكة بصوت رئيس ملائكة والدنيا تكركب. يبقى بعض كده يقول لك بيأتي بطريقة سرية. ربنا يرحمهم عظيم.